بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك المجموع للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، والمسمى ببدائع التفسير. وكنا قد انتهينا من مقدمة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب، ونبدأ قراءته فيما تعلق بتفسير سورة الفاتحة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: هي فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والشفاء التام والدواء النافع والرقية التامة ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوة ودافعة الهم والغم والخوف ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها.
الله أكبر. نعم، لا شك أنها يكفي أنها أعظم سورة في القرآن، ولهذا هي فاتحة الكتاب كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت: أم الكتاب وفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وبأم الكتاب. فهي أم الكتاب وهي فاتحته، فاتحته خطا، وهي أمه معنى، فجميع معاني القرآن ترجع إلى ما في سورة الفاتحة. ولهذا لم ينزل الله سبحانه وتعالى لا في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل سورة مثل سورة الفاتحة، أعظم سورة في هذه الكتب الثلاثة، لا في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل سورة تعدل سورة الفاتحة. لهذا رجع إليها كل معاني القرآن العامة، وخلاصتها كما بيّن النبي في حديث أبو هريرة في الصحيحين أنها تنقسم إلى نصفين: ما يتعلق بثناء الله بالثناء على الله عز وجل، وهذا يقتضي معرفة الرب، وما يتعلق بالدعاء، دعاء العباد، دعاء الطلب يطلبه العبد من ربه سبحانه وتعالى، فهو إما دعاء ثناء وهذا يمثله النصف الأول، أو دعاء طلب وهذا يمثله النصف الثاني من سورة الفاتحة. فكل السورة تركز على عبودية العبد لربه سبحانه وتعالى بالثناء عليه، وهذا يقتضي معرفته بأسمائه وصفاته، والثاني يقتضي معرفته بتوحيد العبادة: إياك نعبد وإياك نستعين، إذن الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكل ذلك عائد إلى الدعاء، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العباد. فهذه السورة فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني كما سماها الله عز وجل، وهي الشفاء كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدرك أنها رقية وأنها شافية، ففيها كل خير وفضل. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن لها أسرارا بديعة في من يتعلق بقراءتها إذا قرأها على نفسه وهو مريض، فإن الله سبحانه وتعالى يشفيه. نعم.
قال رحمه الله: ومن ساعده التوفيق.
لكن الحقيقة قل من يعرف ويقدر قدر هذه السورة، قل من يعرف ويقف عند مراميها ومعانيها وما فيها من أسرار العبودية لله سبحانه وتعالى والثناء على الله عز وجل. ولهذا جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي دعاه فلم يجبه حتى فرغ من صلاته، قال: ما منعك أن تجيبني؟ قال: كنت في صلاة يا رسول الله. قال: ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد أن يخرج قال: يا رسول الله، قلت كذا؟ قال: نعم، الحمد لله رب العالمين. فهذه أعظم سورة حتى إن النبي لا يدعو رجلا وهو في صلاته ليعلمه هذه الصورة، وأنها أعظم صورة في كتاب الله عز وجل. نعم.
قال: ومن سعده التوفيق أعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه الصورة وما اشتملت عليه من التوحيد ومعرفة الذات والصفات والأفعال وإثبات الشرع والقدر والمعاد وتجريد الربوبية والألوهية والتوكل والتفويض إلى من له الأمر كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، أغنته عن كثير من الأدوية والرقى.
هذه طبعا أساليب ابن القيم رحمه الله تعالى العظيمة. ومن سعده التوفيق وأعين بنور البصيرة، لأن الأمر بتوفيق الله عز وجل، قد يقرأ الإنسان القرآن بل يكون فيه قارئا ومحصلا للقراءات العشر بل والشواذ، ومع ذلك لا يقف عند معاني القرآن ولا يستفيد من نوره وهدايته. فليس كل من حفظ بما فيها من معاني، وإنما قد يقيمها الإنسان بلسانه ويضيع حدودها وأحكامها ولا يقف عند مراميها. فإذا سعاده التوفيق وعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه الصورة وما اشتملت عليه من التوحيد ومعرفة الذات والصفات كل هذا والقدر والشرع والأمر، عرف أنها تغني عن كثير من الأدعية في الرقى، وذلك لأن الرقية ما هي إلا أدعية وأوراد، وأعظم هذه الأدعية لو تأملتها الفاتحة، لأنها تضمنت الدعاء بنوعيه: دعاء الثناء وهذا في النصف الأول، ودعاء المسألة والطلب وهذا في النصف الثاني. ودعاء الثناء أعظم من دعاء المسألة، دعاء الثناء أعظم، ولهذا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية ورجح أيضا من قبله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الاستفتاح بالثناء: سبحانك اللهم وبحمدك، في استفتاح الصلاة فضله وقدمه على: اللهم باعد بيني وبين خطاياك وبعدت بين المشرق والمغرب، لأن الثناء يتضمن الطلب، أما الطلب هذا مجرد، فكل ما كان فيه ثناء فهو أعظم، فالفاتحة انتظمت هذا. فأعظم رقية الفاتحة، أعظم رقية سورة الفاتحة، هذه أعظم رقية سورة الفاتحة. نعم.
قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم في أصل الوضع ليس هو المسمى، ولهذا تقول: سميت هذا الشخص بهذا الاسم، كما تقول: حليت بهذه الحلية، والحلية غير المحلى، فكذلك الاسم غير المسمى.
ما معنى الاسم ليس هو المسمى في أصل الوضع؟ يعني في أصل الوضع في أصل الوضع ليس هو المسمى في أصل الوضع، وإنما هو للمسمى، للمسمى، وإنما هو للمسمى. ففي أصل الوضع ليس هو عينه، فإذا كتبت أنت مثلا اسم مثلا الله كذا هكذا، فليس ما كتبته أنت من هذا الاسم هو عين المسمى من جهة الخط ومن جهة اللفظ ومن جهة كذا، أو محمد، ليس هذا هو محمد، ليس هذا علي، ليس هذا هو الجبل، ليس هذا هو كذا، فليس هو العين نفسها، وإنما هو الموضوع للمسمى. ففي أصل الوضع ليس هو المسمى، ولهذا نقول: سميت هذا الشخص بهذا الاسم، سميت هذا الشخص بهذا الاسم، كما تقول: حليته بهذه الحلية. وقد صرح
بذلك سيبويه، وأخطأ من نسب إليه غير هذا، وفي كتابه قريب من 1000 موضع أن الاسم هو اللفظ الدال على المسمى.
إذن طالما الاسم هو اللفظ الدال على المسمى، إذا ليس هو عين المسمى في الخط وفي الكتابة، وإن كان إذا ناديتك أنا قلت محمد، فمحمد هو أنت وأنت هو محمد، وتترتب الأحكام على هذا. أما من جهة الخط وفي أصل الوضع فإن الاسم يوضع للمسمى، الاسم يوضع للمسمى. نعم.
ومتى ذكر الخفض أو النصب أو التنوين أو اللام أو جميع ما يلحق الاسم من زيادة ونقصان وتصغير وتكبير وإعراب وبناء، فذلك كله من عوارض الاسم، لا تعلق لشيء من ذلك بالمسمى أصلا.
نعم، هذا دليل على أن الاسم المكتوب، الاسم المخطوط، هذا ليس هو المسمى، بدليل أن الرفع والنصب والجر. أقول مثلا محمد مرفوع علامة رفعه الضم، محمد نفسه كعين ما له دخل بالرفع ولا بالجر ولا بالنصب ولا بالتنوين. أما المسمى، أما الاسم الموضوع لمحمد هو المكتوب هذا محمد محمدا، فهذا يتأثر بالعوامل الداخلة عليه من جهة الإعراب، ولهذا الاسم يلحقه الإعراب. أما المسمى نفسه هذا شيء آخر. نعم، هذا قصد كلام ابن القيم هنا. أنا من جهة الوضع الخطي والوضع اللفظي. نعم.
وما قال نحوي قط ولا عربي إن الاسم هو المسمى، ويقولون أجل مسمى ولا يقولون أجل اسم.
نعم.
ويقولون بسم الله.
ولهذا قد يكون واحد اسمه محمود وهو مذموم، واسمه صالح وهو طالح. نعم، وضعوا له اسما هو محمود وهو مذموم، وضعوا له اسما وهو سهل وهو صعب. نعم.
ويقولون بسم الله ولا يقولون بمسمى الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء، ولا يصح أن يقال لي خمس مسميات، ولله 99 اسما ولا يصح أن يقال 99 مسمى. وإذا ظهر الفرق بين الاسم والمسمى فبقي ها هنا التسمية، والتسمية عبارة عن فعل المسمى
المسمي.
عن فعل المسمي ووضعه الاسم للمسمى، كما أن التحلية عبارة عن فعل المحلي ووضعه الحلية على المحلى. فها هنا ثلاث حقائق: اسم ومسمى وتسمية، ولا سبيل إلى جعل لفظين منها مترادفين على معنى واحد لتباين حقائقها. اسم الله، اسم الله زعم السهيلي وشيخه أبو بكر بن العربي أن اسم الله.
فهذا بالنسبة للحقائق الثلاثة: الاسم والمسمى والتسمية، كما قلنا هذا من جهة الوضع اللفظي ومن جهة التفريق بين الاسم والمسمى، إذ هو ليس عين المسمى. فأنت إذا كتبت لفظ الجلالة الله أو كذا ما ظهر ويجرى عليه الرفع والنصب والجر وكذا ليس هو عين الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول هذه الأسماء لله، هذه الأسماء لله. أما قول بأن الاسم غير المسمى عند الجهمية فمرادهم بذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يكن مسمى بهذه الأسماء، ثم خلق هذه الأسماء وأضافها إليه. وما السنة والجماعة فيقولون هي أسماء لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه عز وجل، وهذه الأسماء يدعى بها. وإذا قلت الخالق فالمراد به الرب سبحانه وتعالى، الذات والصفة، الذات المسمى بهذا الاسم والصفة التي يتضمنها هذا الاسم. ولهذا نقول الاسم للمسمى، ونقول الاسم والمسمى بمعنى أن الخالق هو الذات الموصوفة بهذه الصفة، لكن هنا يتكلم هو نفسه عن أصل وضع الاسم، يعني من أصل وضع الاسم بأن هذا الاسم جاء اللفظي والإعرابي والنطقي وغير ذلك يجري عليه ما يجري، هذا غير المسمى الذي هو حقيقة وعين وذات وداخل. أما بالنسبة لتسمية الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء فإنها لله عز وجل، ولهذا قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وضروا الذين يلحدون في أسماء. فنقول هنا الاسم للمسمى، والخالق هو الله سبحانه وتعالى، فليس الله عز وجل اكتسب اسما بعد أن لم يكن أبدا، ولكن لا تزال هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى، ولا يزال الله عز وجل مسمى بها تبارك وتعالى. والخالق من جهة دلالة المطابقة دالة على الذات وعلى الصفة، من جهة دلالة كمعنى كلي، من جهة دلالة التضمن فيتضمن أيضا الذات وتضمن الصفة كلا على حدة فيجوز المعنى، ومن جهة دلالة اللزوم فهي تدل على العلم وعلى القدرة، لأنه لا يكون خالق إلا إذا كان عليما إلا إذا كان قديرا. نعم، فهذا المعنى الذي ينبه إليه هنا رحمه الله تعالى من جهة وضع الاسم ووضع اللفظ من جهة الكتابة والخط. ولهذا يقول وما قال نحوي قط ولا عربي إن الاسم هو المسمى، ويقولون أجل مسمى ولا يقولون أجل إيه أجل اسم. والنبي قال لي خمسة أسماء والله قال ولله النبي قال إن الليل 99 اسما، ما قال مسما، إن الليل 99 اسما، لكن عندنا الاسم هو الدال عليه سبحانه وتعالى، وأن اسم الخالق دال على الذات وعلى الصفة. في كلام للعثيمين يا شيخ محمد، هاتوا في بيان التفريق الخط في هذا، أظن شوف كده هو العثيمين ويوضح هذه المسألة أيضا. نعم.
اسم الله، زعم السهيلي وشيخه أبو بكر بن العربي أن اسم الله غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق.
نعم، هذا هو حجته. فابن العربي تبع لشيخي السهيلي يقول بأنه اسم الله عز وجل ليس مشتق. ليه؟ لأنه ينظر إلى الاشتقاق الذي يتولد في الفرع من الأصل، فيقول اسم الله غير مشتق لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها. مادة الله عز وجل أزلي، فأي مادة اشتق من هذا الاسم قبل، ولهذا منع الاشتقاق. يبقى هذه علة أو حجة من منع الاشتقاق، أنه نظر إلى أصل وفرع في المادة. طيب إذا قلنا بالاشتقاق معناه عند أصل وفرع، يبقى تولد الفرع عن الأصل. أي مادة سبقت الله سبحانه وتعالى حتى نشتق منها لفظ الجلالة الله، فلما نثبت هذه الأزلية إذن يمنع ذلك أن يكون هناك مادة يشتق منه، لهذا منع الاشتقاق بناء على هذا. طيب قال، انتبهوا لهذه المسألة في الاشتقاق لأنها مسألة مهمة جدا يا إخوان. نعم.
ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل.
يبقى الاشتقاق الذي يساوي تولد فرع من أصل، وأن الأصل القديم وتولد من فرع الحديث هذا بعد ذلك أو بعده، هذا باطل. طيب، ولكن
الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى.
نعم.
ولا ألم بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة الله تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير، فإن هذه أسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة، والقديم لا مادة له، فما كان جوابكم عن هذه الأسماء؟ فهو جواب القائلين باشتقاق اسمه الله.
نعم، أكمل.
ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعني بالاشتقاق، أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله، وتسمية النحاة للمصدر المشتق منها أصلا وفرع.
والمشتق للمصدر والمشتق منه.
وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرع ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة.
تمام.
فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مادي، هو ليس هو اشتقاق مادي، وإنما هو اشتقاق تلازم.
اشتقاق مادي. نعم.
ليس هو اشتقاق مادي.
اشتقاق مادي. نعم.
ليس هو اشتقاقا ماديا. اشتقاق. وإنما هو اشتقاق تلازم، سمي المتضمن بالكسر مشتقا، المتضمن بالفتح مشتقا منه، ولا محذور في اشتقاق أسماء الله تعالى بهذا المعنى.
تمام، عرفت بإخواني إيه معنى اشتقاق. ناس تقول أسماء الله مشتقة، ناس تقول أسماء الله غير مشتقة، لابد أن نحدد معنى الاشتقاق. ولهذا لما نأتي للكلام في مسألة الاشتقاق لابد أن نحدد معنى الاشتقاق ومعنى التوقيف في أسماء الله عز وجل ومعنى الاسم في اللغة، فالاسم والاشتقاق والتوقيف لابد أن نعيه جيدا. وإلى فالذين يقولون بالاشتقاق من الأفعال عندهم الأسماء توقيفية، ولهذا بعض من لم يحبر هذا يقول هذا احنا عندنا اجماعات ان اسماء الله عز وجل توقيفية. طيب، واحد قال ما هي توقيفية؟ هل التوقيفية تتعارض مع كونها مشتقة؟ يبقى لابد أن نعرف إيه معنى الاشتقاق، إيه معنى التوقيفية، إيه معنى الإسمية، إيه معنى الإسمية. هذه الثلاثة مصطلحات إذا أتقنتها وعرفتها عرفت قضية الاشتقاق. ولهذا أنت لا تنفي الاشتقاق مطلقا ولا تقول أيضا بالاشتقاق عموما، وإنما لابد أن تعرف معنى الاشتقاق. وهنا ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في المسألة تفصيلا دقيقا جدا لابد طالب العلم أن يفهمه. عندنا اشتقاقان، اشتقاق ممنوع وهو ما أشار إليه ابن العربي رحمه الله تعالى حينما قال بأن أسماء الله عز وجل غير مشتقة، بمعنى أنه لم يكن هناك مادة قديمة اشتق الاسم منها، لأن اسم أسماء الله عز وجل قديمة، وبالتالي فالاشتقاق باطل. بهذا المعنى نفى ابن العربي هذا الاشتقاق. ابن القيم قال على العين وعلى الرأس، بهذا المعنى الذي تذكره فأنا أؤيدك، فالاشتقاق بهذا المعنى باطل. لكن الذي نقصده من الاشتقاق هنا هو تلاقي الأسماء مع مصادرها، تسمية ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، بمعنى أن الاسم مع مصدره مع معناه كل يتلاقى. فالأسماء ليست جامدة، وإنما الأسماء تتضمن معاني، فالرحيم يتضمن صفة الرحمة، والرحمة تدل على اسم الله عز وجل الرحيم، ويدل ذلك كله على فعل وهو رحمة الله سبحانه وتعالى، فالله يرحم من يشاء من عباده ويعذب من يشاء، فتتلاقى كل هذه المعاني فليست جامدة. فحاصل الاشتقاق الجائز أنه بمعنى أن أسماء الله ليست جامدة، بل هي ملاقية لمعانيها وتتلاقى مع معانيها. هذا الالتقاء ليس تولد فرع من أصل، بل هذا الالتقاء هو التقاء في المعنى. قال أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصل. لما تتلاقى فالرحمن، الرحمن دل على صفة، صفة الرحمة، ودل على فعل وأنه يرحم. العليم دل على صفة وهي العلم، ودل على فعل وهو أنه يعلم. إذا كانت الصفة متعدية دلت على الأثر ودلت على المعنى، وإذا كانت صفة لازمة فتدل على العالمية وعلى الذات. وعليه تكون هذه الأسماء مع معانيها متلاقية، وليس أن الرحمة تولدت أو الرحمن تولد من الرحمة بعد أن لم يكن، بل إن اسم الرحمن مع صفة الرحمن مع فعل الرحمة كل ذلك معاني تتلاقى، ليس يتولد أحدهما من الآخر، وإنما يتلاقى كل، يتلاقى كل. فالاسم مع المعنى مع الفعل إذا كانت الصفة متعدية، وليس تولد الفرع من الأصل كما يقال. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصل فرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. فالاسم يتضمن الصفة، هذا معنى الاشتقاق، هذا معنى الاشتقاق، وتتضمن فعلا وهو الأثر الذي يترتب على هذا. فليس تسمية النحاة للمصدر والمشتق أصلا وفرعا بمعنى أن أحدهما يتولد من الآخر، وإنما باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر. يبقى الاشتقاق عندنا في الأسماء إيه؟ أن الأسماء تتضمن الصفات، تتضمن الصفات. فيكون الخلاصة في كون الأسماء المشتقة أنها ليست جامدة، أنها ليست جامدة. يبقى عندنا اشتقاق معناه ممنوع، وعندنا اشتقاق معناه مشروع. أما الاشتقاق بالمعنى الممنوع فما هو؟ تولد فرع من أصل. يقول ابن القيم حتى عند النحاة لما يقولون أصل وفرع لا يقصدون أنه يتولد أحدهما من الآخر، وإنما باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر. طيب يبقى الممنوع اشتقاق يقصد به تولد فرع من أصل، هذا غير موجود. ونعم نؤيد ابن العربي رحمه الله تعالى حينما أوضح أن مراده بهذا الاشتقاق الباطل. طيب لكن أن أسماء الله ليست جامدة، ليست جامدة بل تتضمن المعاني، وهذا في الرد على المعتزلة الذين قالوا بأن أسماء الله عز وجل أعلام فقط لا تتضمن معاني، فهي أعلام فقط، ولهذا لا فرق عنده بين الرحمن والرحيم والكبير والعظيم والقدير، لا فرق بين هذا، إذ كل ذلك دال على ذات واحدة. لا، لو قلنا بالمعاني أن هذه المعاني تتفاوت لقلنا بتعدد الآلهة، ولهذا يقولون بالترادف فقط، بالترادف فقط لا بالتباين من جهة المعنى. أما أهل السنة الجماعة فيقولون هي مترادفة وهي متباينة، هي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، فكل هذه الأسماء إنما يدل دالة على ذات واحد، وهي متباينة بمعنى أنها تتضمن صفات، هذه الصفات تختلف صفة العلم عن صفة القدرة عن صفة الإرادة عن صفة العظمة وهكذا. إذن الاشتقاق منه الممنوع ومنه المشروع، وحينما أقول اسم أسماء الله عز وجل مشتقة أو غير مشتقة، فما مرادي إن قلت هي مشتقة، وما مرادي إن قلت هي غير مشتقة؟ عصام، يعني كل منهما يتضمن الآخر، وأن الاشتقاق عندنا باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر، هذا بالاشتقاق. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ظن كثير أن القول بالاشتقاق يتنافى مع القول بالتوقيف، فطالما مشتقة إذا ليس التوقيفي، وعليه ينتقلون إلى مسألة الاشتقاق من الفعل وغيره. فهل نشتق من الأفعال ما نشتق من الأفعال؟ فدارت المسألة حول هذه المسألة، دار الكلام حول هذه المسألة. يبقى الذي يقول بالاشتقاق من الأفعال يبقى الأسماء ليست عنده توقيفية، والذي يقول بعدم الاشتقاق إذا الأسماء عنده توقيفية. وهذه المسألة أيضا لابد من فهمه، ألا وهي تصور ما قاله العلماء في هذا. اثنين، هل القائلون بالاشتقاق من الفعل يتنافى عندهم هذا القول مع كون الأسماء توقيفية؟ أولا، تصور كلام أهل العلم في ذلك، من أهل العلم من أوقف الإسمية على العالمية فقط الوريدة التي يرد بها النص ولا يتعداه ولا ينظر إلى أي فعل، ومنهم من قال بل نشتق من الأفعال شريطة أن تكون هذه الأفعال دالة على الحسن من كل وجه، وقسم عد من مطلق الأفعال. الذين قالوا هذه الأقوال كلهم يرون أن الأسماء توقيفية، لأنه إذا اشتققنا من أفعال فهي أفعال توقيفية أيضا. والذين قالوا بمطلق هذه الأفعال قالوا الأفعال ولذا نشتق منها بمطلق هذه الأفعال، بمطلق هذه الأفعال، ولهذا عندهم لا إشكال أن تأتي إلى فعل مثل يمكرون ويمكر الله فيأخذون منه اسم الماكر، اسم الماكر، طالما أنه فعل أسند لله سبحانه وتعالى، مطلق ما أسند إلى الله عز وجل. أما القول الثاني لا، الكامل فقط، الكامل فقط، وعليه يمكرون لنا استدل لا نشتق منه الاسم لأنه ليس دالا على الكمال المطلق، إنما الكمال بقيد، الكمال بقيد. والذين قالوا القول الأول قالوا لا، إحنا بنتوقف فقط على العالمية، يأتي نص بالعالمية، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، هذه الأسماء هي فقط، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عن نفسه أسماء، وذكر نفسه أفعالا دلع كمال، وذكر نفسه أفعالا مقيدة، فنمشي على طريقة القرآن، نمشي على طريقة القرآن. فالذي سمى الله به نفسه بالعالمية نسمى به، وبالنسبة للأفعال الكاملة نخبر عن الله بها مطلقا، والأخرى نخبر عن الله عز وجل فيها بقيدها، فنقول يمكر الله بمن يمكر به، يستهزئ الله بمن يستهزئ بالمؤمنين، يخادع الله من يخادع المؤمنين، ونمشي على طريقة القرآن. وهذا القول هو الصواب الصحيح، أننا نسير على طريقة القرآن في تحديد الاسم والإخبار بالفعل والإخبار بالفعل. الإخبار بالفعل الدال على الكمال المطلق، والإخبار بالفعل الدال على الكمال بقيد المقابلة. تمام. لكن هل الذين قالوا بالشقاق من الفعل يقولون ان الاسماء ليست توقيفية؟ عندهم الاسماء توقيفية، لكن توقيفية على ماذا؟ توقيفية على الوقت. خلاص هذا الفعل ورد في القرآن فنقول به، اذا اشتقاقنا ليس خارج عن التوقيف، لكن نقول التوقيف بالاسم العلم، هذا هو الذي نقوله. ولهذا الاسم ما هو؟ الاسم هو العلم الدال على الذات والموصوفة بصفات الكمال، هذا هو الاسم. ولهذا العلمية، هذه العلمية، ومن هو من يعد ذلك إلى المضاف أيضا، الأسماء المضافة، لأنه يؤخذ منها العلمية. وكذلك الأسماء مثل مثلا الأسماء التي تورد معا مثلا فيؤخذ منها الاسم، كمن يرى أن مثلا النافع الضار يعبر هذا عن إيه؟ عن اسم. ومن لا يرى ذلك لأن النص لم يرد به، لضعف النص يعني لم يرد به، فمن جهة ضعف النص وصحته. فإذا مسألة الاشتقاق لابد أن نحدد معنى الاشتقاق والمقبول والممنوع، مسألة التوقيف لابد أن نحدد معنى التوقيف، مسألة الإسمية لابد أن نحدد معنى الاسم. ولهذا حينما نتوقف على الاسم العلم الوارد به النص فقد أخذنا بطريقة القرآن في العلمية، وقد أخذنا بطريقة القرآن في الفعل، وقد أخذنا بطريقة المطلق، وقد أخذنا بطريقة القرآن في الفعل المقيد بالمقابلة. فمكر الله تثبت المكر الله في مقابلة مكر الأعداء، تثبت صفة الخداع يخادعون في مقابلة خداع أيضا أعداء الدين. يبقى بهذا تجتمع لك طريقة القرآن، اثنين معنى الاشتقاق ومعنى التوقيف ومعنى الاسمية بما لا يختلف فيه. وعليه لما يقال نحن نرى الاشتقاق هذا غلط، طب نحن لا نرى الاشتقاق هذا غلط، نحن نمنع اشتقاقا بمعنى تولد فرع من أصل، ونحن نرى اشتقاقا بمعنى أن الأسماء ليست جامدة، لا أسماء جامدة ولكنما هي أسماء ذات معان. طيب إخواني خلاصة هذه المسألة، أحد يقولنا بخلاصة هذه المسألة من جهة الاشتقاق وعدمه ومن جهة التوقيف وعدمه والإسمية، وتصور ما قاله أو مذاهب العلماء في هذه. نعم طبعا يعني أنه في مقابل الجامد، إيه نعم، بل اسم يتضمن معاني يتلاقى مع هذه المعاني. نعم.
أما الأفضل التوصيف فإننا نسير بطريقة القرآن، وهي الإخبار الرفض على العالمية، ما ذكر عالما لله فهذا اسم لله، فنخبر عن الله بما أخبر به عن من الأفعال، إذا كانت تحتوى الحكم من جميع الجهات بين عن الله مطلقا، أما إذا كانت مخيرة فإننا نلتزم بطريقة القرآن ونخبر عنه بطريقة
التوصيف. على وجه التقييد. تمام. تمام. إذا لما واحد يمنع الاشتقاق مطلقا، واحد يجوز الاشتقاق مطلقا، كل منهما ايه؟ كل منهما قد جانبه التمام في الكلام، ولابد ان يوضح المنفي، من نفي يوضح المنفي، ومن اثبت يوضح الايه؟ يوضح المثبت هنا. نعم. الايه؟ لا احنا نقصد بالتقييد اللي هو التقييد بالوضع الوارد في القرآن، زي يمكرون كده، فما يصلح ان تخبر بفعل يمكرون مطلق، تقول الله يمكر وخلاص، لا، الله يمكر بمن يمكر به ولا يسمى اسم، لان شرط الاسم ان يتضمن الكمال المطلق، وده مقيد، ده كماله في تقييده، لأن المكر من حيث هو منه المذموم ومنه المحمود، لكن المكر في مقابلة مكر الأعداء هذا محمود. ليه؟ لأن المكر بالأعداء محمود. إذن تقييد هذا السياق دل على المعنى الكامل. طب لو جيت اشتق بقى من يمكر اسم الماكر ما يصلح، لأن شرط في الاسم اسمي أن يدل على الكمال المطلق من كل وجه، ولذا ما نقول ماكر. الأسماء مطلقة، الأسماء مطلقة، أما المقيد بالوضع زي يمكر واستهزئ ويخادع وكذا وكذا لا لا. لكن ممكن مثلا مسألة إذا أريد بها الإضافة ذو الجلال والإكرام وكذا، نعم قال به بعض أهل العلم بهذا. نعم تابوا ازاي لو طلعنا اكثر، فمنهم من عدى اكثر من 99. وكل مستند الى النص الشرعي. ايه معنى ان لا 99 اسمان؟ ما احنا لابد ان نتصور المصطلح نفسه. ليس معناه حصر الاسماء في 99 اسما، وبالتالي بقى انا وانت نجتهد في ان نخرج من القران والسنة 99 اسما، ولو أن النص أتى بزيادة عن 99 نقول لا 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 يمكن، لأنه هم هذه الأسماء محصورة في 99 اسما. ليس معنى هذا، ولكن معنى أن لا 99 اسما مفهومة ببقية الحديث، ولهذا لابد من الجملتين معا. إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، بمعنى من أحصى 99 اسما لله دخل الجنة. فهنا نفي للحصر وحث على جمع 99 اسما، مثل ما تقول أنت عندي 1000 درهم أعددتها للنفقة، لدي 1000 درهم أعددتها للنفقة، ليس معنى أن ثروتك 1000 درهم، تمام، ولكن من ثروتك 1000 درهم أعددتها للنفقة. كذلك أيضا أسماء الله عز وجل كثيرة، اسماء الله عز وجل كثيرة، من أحصى منها 99 اسما دخل الجنة. وهذا وقول جماهير العلم سلفا وخلفا أن اسماء الله عز وجل ليس محصورة في هذا العدد، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالله عز وجل له أسماء كثيرة، فكل ما ثبت به النص أقول به ولو كان أزيد منه 99، لكن من أحصى منها هذا حث لك على أن تأتي بتسعة وتسعين اسما من أسماء الله عز وجل، تعرف معناها، تحفظها، تعمل بمقتضاها، من فعل ذلك دخل الجنة. ولهذا فأهل العلم منهم من عد أكثر من هذا ولا يتنافى معه مع الحديث. طيب البعض رأى أن الأسماء هذه تتوقف على 99 اسما فقط، على 99 اسما فقط، ويقول صحيح أن الله له أسماء غير 99، لكن التي تعرف بها إلى عباده هي 99 اسما، هي 99 اسما فقط، فنحصرها في 99 اسما. ثم جاء ب 99 أخرى غير هذه 99 مقيد، فيكون 99 مطلقة 99 مقيدة، يبقى 99 و99. طيب لو قلنا بالحصر من أين جئنا إلى هنا؟ هل النبي قال 99 مقيدة و 99 مطلقة؟ إذا قلنا بالحصر خاص ما زيدنا عن 99، لكن هم يقولون بالحصر من ناحية ثم بالزيادة من ناحية أخرى. ولهذا من الذي قال من العلم القدامى بأن لله 99 مطلقة و 99 مقيدة؟ من الذي قال من العلماء القدامى الذين هم حجة في الباب؟ من الذي قال؟ أما القول بالحصر وعدم الحصر في هذا فهو منهم من قال هذا، منهم من قال، ولكن الجماهير سلفا وخلفا على أن الأسماء غير محصورة في 99. لكن منهم من الذي قال من القدامى إن الله عز وجل 99 اسما و 99 اسما، واخد بالك؟ إذن معنى الحديث الذي عليه الجماهير إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أن الجملتين مرتبطتان. فالمعنى من أحصى لله 99 اسما دخل الجنة، وليس معناه إن الجملة الأولى مبتدأ وخبر والجملة الثانية منفصلة. إن لله 99 اسما وخلاص أقف، فيبقى إن لله 99 اسما جملة كاملة من مبتدأها وخبرها وكذا، لا هي جملتان إحداهما شرط في الأخرى. إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، أي من أحصى لله 99 اسما دخل الجنة. تمام؟ فهم دي يا محمد؟ تبعيدة هل المعنى هنا إن لله 99 اسما يقتضي الحصر أم لا؟ لا يقتضي الحصر. ويكون المعنى إذن وأن من أحصى هذا العدد دخل الجنة، يبقى هذا ترغيب لهذا الأمر، ترغيب أن تتعرف على الأسماء وعلى أسماء الله عز وجل. فإذا تعرفت منها على ذلك فإنك إيه؟ فإنك تدخل الجنة. نعم. طبعا احنا لما قلنا لابد من التعرف على كلام اهل العلم حتى ناتي الى مساله التبديع ونعرف ايه حجم المساله. فمثلا من قال باننا ناخذ من افعال المطلقه، واخد بالك، من افعال المطلقه اللي تدل على الكمال المطلق، هذا قال به جمله عظيمه من اهل العلم. يعني ابن تيميه رحمه الله تعالى يرى اسم المستغيث ويشتق من الفعل المغيث، ويرى ويشتق هذا من الفعل شيخ الإسلام وغيره. فجملة كبيرة من أهل العلم يرون هذا الأمر. نحن نقول مثلا نحن لست مع هذا القول ولا نرجحه، ونرجح القول الأول لكن لا يبدع فيه من قال بهذا، لكن ممكن بقى على طريقة المعتزلة الذين يمنعون الاشتقاق بمعنى أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست متضمنة لمعاني الكمال والجلال، بل هي أعلام مجردة، ويمنعون الاشتقاق من هذا الايه من هذا الباب. فمن كان على طريقة المعتزلة في هذا الباب فهو مبتدع. من أقوال منسوب ابن العربي يقول، ابن العربي يقول هذا. أيوة نعم، أي من مطلق الأفعال ونأخذ منه الاسم هذا. لا في القول بالأخذ حتى اسم الماكر واسم كذا، نعم جملة من أهل العلم قالوا ذلك. ثلاثة أقوال مذكورة لأهل العلم، ثلاثة أقوال مذكورة لأهل العلم. نعم
شفنا يعني كده الثلاثة من أهل السنة، ثلاثة أقوال في أهل السنة
منسوبة لأهل العلم، لكن عند التحرير القول الأول والقول الأسلم، القول الأسلم. نعم. ونحن ذكرنا لكم ثلاثة أقوال والقائلين بها يمكن من قبل، ولعلنا نعيدها لكم إن شاء الله بإذن الله. نعم. الإيه؟ مش فاهم. لا اشتق، اشتق هو. لا لا من الفعل، ما ما ما, ما ذكر نص العالمية، ما ذكر نص العالمية، وإنما نص الفعل نفسه. نعم. ولهذا أنت إذا رجعت إلى الكتب القديمة القديمة كتب القديمة في مسألة الاشتقاق لن تجد مسألة لها عنوان والجواب عنها كذا، وإنما هو النظر في فهم أهل العلم رحمة الله عليهم لهذا. إنما يعني مثلا يعتبر كلام ابن القيم هنا من أوسع الكلام، كمان من أوسع الكلام الوارد كلام ابن القيم هنا، يعني لم يكن عندهم هذا عنوان المسألة ثم التفريع عنها، كما مثلا نرى مثلا في الأسماء والصفات من جهة إمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، مثل هذه القواعد التي ترجع إليها في هذا. وإنما هو المنطقة والمأخوذ من كلام أهل العلم في سياقاتهم. يعني الآن تنسب لابن القيم الاشتقاق، تنسب ابن القيم الاشتقاق، لكن بأي معنى هنا يرى ابن القيم؟ فقد يأتي واحد ويعمم هذا الكلام أو نعم. ما هو ايه المنع؟ ايه الاشتقاق؟ ما احنا بنقول ايوه، ما احنا نعم، ما احنا نقول ما هو الاشتقاق والتوقيف لابد من معرفة ماذا تريد بقولك الاسماء التوقيفية، ماذا تريد بقولك في اشتقاق او يمنع الاشتقاق، ماذا تريد؟ فقد يكون مثل ابن العربي هنا ما نفاه ليس هو الذي اثبته ابن القيم، فلا بد من معرفة معنى الاشتقاق حتى نعرف ما الممنوع وما هو المقبول. نعم. من هو الذي يقول هذا؟ ايوه يعني يقول احنا حصرنا ولم نجد، هذا حصر، هو وجد غيره وزادوا على 99 ووجد غيره، هذا حصره، هو عمدة. مثل الذي يقول أنا حصرت بالكمبيوتر مثلا وخرج لي أسماء هذه لم أسبق إليها، ولكن لأن السلف ما كان عندهم كمبيوترات ولا كان عندهم، وهذا إعجاز، وهذا إعجاز ولا يتنافى، فالسلف جزاهم الله خير تعبدوا بما كان عندهم، ولكن هذه أسماء الآن خرجت بها، معناه أن القرون الماضية قد اتفقت على عدم التعرف على الله عز وجل باسم موجود في القرآن والسنة وما عرفته، معناه أنه ممكن يخفى الحق على مجموع الأمة طيلة هذه القرون حتى أتى هذا الجهاز فأخرج هذا العد. هذه مشكلة مشكلة يا أخوان، أن احنا نخترع القواعد، إما أن نقول لم نسبق وإنما ساعد الكمبيوتر في هذا فأخرج، معناه أن الأمة قد تكون في عصر من العصور جاهلة بما يتعين عليها معرفته ولو على وجه الاستحباب، لأن التعرف على اسماء الله أن أعرف الاسماء أقل أحوال الاستحباب، معناه أن الأمة أجمعت في سائر عصورها أجمعت على الجهل بهذا، وهذا محال أن تجهل الأمة شيئا متعلقا بالشريعة واجبا كان أو مستحبا في أي عصر من العصور، بل ما تعلق به تشريع فهذا لا يجهل في أي عصر من العصور، لكن قد يجهله البعض. القول بهذا يقتضي هذا الأمر، أدي واحد. الأمر الثاني مثلا أن أقول 99 و99 هذا يحتاج إلى من سبقني إلى هذا، معناه اجمع الاسمين، اجمع العدد، وحتى لفظ الجلالة خارج من ذلك كمان، اجمع هذا واجمع ايه واجمع ذات، من الذي قال ان اهل العلم ذلك؟ من الذي سبق من العلم وقال 99 و99؟ هذه مسألة ثانية. ايضا مثلا تقعيد انه الحديث الحسن، واخد بالك، الحسن الذي راويه خفيف الضبط لا يؤخذ به في باب الاسماء، طيب تمام، على العين وعلى الرأس، إن كان العلماء قد قالوا ذلك، من الذي قرر لنا هذا؟ فإن الحديث الحسن بنوعيه لذاته ولغيره معمول به في جميع الأحكام، ما فرق بين عقيدة وبين حكم، وإلا أنا لي أيضا أن أخترع قاعدة وهي أن الحسن أيضا مثل هذا لا يعمل به في الأحكام، ويجي الثالث قال أخبار الأحد عموما لا يعمل به في الأحكام، هو نفس القاعدة. ولهذا يقول بعض الطلبة جزاه الله خيرا، يقول انا وانا في المملكه فذهبت الى الشيخ عبد المحسن العباس وقلت له هذا القول، قال مثل، قال فعجزت، فسكت الشيخ، فيقول فجئت لهذا الشيخ الذي قرر هذا واول سؤالي اذا التقيت به اقول له مثل، فقلت له مثل، قال لا اجد مثالا، طلب علم قوي يعني، قال لا اجد مثالا، طيب لا تجد مثالا لماذا قعدت اذن؟ لماذا قعدت اذن؟ يبقى الانطلاق ننطلق من قواعد ماذا؟ قواعد العلماء، قواعد العلماء، لأن قواعد العلماء ما في قاعدة بدون أمثلة. ليه يا أخواني؟ لأمر بسيط جدا، أن القاعدة تؤخذ من الأمثلة. يعني القاعدة هذه ما أخذت وصارت قاعدة إلا لأن حزام ينتظم عديدا من مسائل العلم، إنما أوجد قاعدة لا مثل لها، يبقى إذا ليست قاعدة صحيحة، لأن لو كانت صحيحة لتعددت الأمثلة في ذلك، أو على الأقل سبقت بهذه القاعدة. يبقى لابد وأنا أقول شيئا أن أسبق. يعني مثلا أنا الآن سأقر أسماء الله ليست محصورة بالتسعة وتسعين، هتقولي من؟ أقولك جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. طيب هقولك مثلا الاشتقاق بنوعين، من سبقك أو لك العلماء سبقون مثل ما قرأت لك، هتقولي مثلا إنه الحديث الحسن هل يعمل به في ثبوت الاسم؟ نعم، الدليل قاعدة العلم قاطبة في أن المقبول بجميع أنواع الأربعة هذا يعمل به في الأحكام والعقائد ولا فرق، بل المخالف لذلك من أهل البدع والأهواء. هتقول لي مثلا لماذا تنفي العدد 99 والعدد 99؟ أقول أنا لم أصبر، ما اطلعت، هذا بإقدار علمي ولم أطلع أبدا. أنت عندك اطلاع على أحد من أهل العلم قال ذلك، أعطي ذلك جزاك الله خير. وبالتالي فأنا أسلق في هذا، هذا من جهة حصر أسماء وعدمها، أما من جهة الواجب مع الأسماء إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا, ولا, ولا تمثيل، فهذا معروف عند أهل العلم قاطبة. يبقى لماذا أنحو أنا منحة وأوجد قاعدة لم أسبق إليها؟ وحينئذ أكون أنا في حد الانضباط بكلام أهل العلم، لكن لا أصل بالغلو في مسألة. أنا مثلا أريد أن أتبنى قدر الأسماء والصفات في الأمة لأنها تجل حسن هذا جزاك الله خيرا، لكن يكون ذلك على وفق قواعد السلف، على وفق قواعد السلف. ولهذا أخواني إحنا دائما حضرناكم وقلنا بأن الإنسان إذا أخذه الغلو في مسألة قد تكون البداية طيبة في المسألة، لكن يظل بها يركز عليها حتى يصل إلى القول بما لم يسبق أو القول بما يوافق ما عليه أهل الأهواء. والإنسان يأخذ مسائل كما أخذها العلماء رحمهم الله تعالى، ولا يتعدى حد العلماء في هذا الباب. كلام ابن القيم مفهوم جدا، وكلام ابن القيم شوف، ولهذا ابن القيم ماذا يقول يا أخواني؟ شوف ابن القيم ماذا يقول: وقد صرح بذلك سيبويه، وأخطأ من نسب إليه غير ذلك، وفي كتابه قريب من 1000 موضع. نقل رفع لأهل العلم في ذلك. أيضا يقول: الإعراب والتصغير والتكبير هذا من عوارض الاسم، لا تعلق لشيء من ذلك بالمسمى أصلا. وما قال نحوي قط ولا عربي قط أن الاسم هو المسمى، هو المرفوض هذا أن الاسم ذلك هو المسمى. لكن كما قلنا في مسألة خلافنا مع الجامية الذين يقول ما الاسم غير المسمى بل هو مخلوق، نحن نقول الاسم المسمى، وأسماء الله عز وجل دالة على ذاته ودالة على صفاته، فلا فرق بين الله سبحانه وتعالى المدعو بالخالق وبين اسم الخالق، بل هو واحد. فالله عز وجل هو الخالق، والله سبحانه وتعالى هو المتصف بصفة الخلق وغير ذلك. لهذا فالأسماء لله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة. نعم ده كلامك انت، يعني ده كلامك ولا كلام ابن حجر؟ كلام ايه؟ ما في مشكلة، الإحصاء كما قلنا الثابت عندي، هذا الذي يثبت عندي. نعم تأكيد بس 99 يعني 100 إلى واحد. هو بقى وما استدلوا بالرواية ديت ان في 99 وبعدين في 100 إلى واحد، 99 وبعدين 100 إلى واحد، لا هي 99 100 إلى واحدة. نعم من باب التأكيد. رجل حارف الأسماء من أول المشركين لما سموا باللات اللات والعزة وكذا بأسماء الله. النصارى النصارى لما أطلقوا على عيسى أنه الله وأطلقوا على معبود ابنه الآب وكذا وأطلقوا على الله الآب سموه أبا. فانحراف المشركين انحراف النصارى انحراف فرق الأمة العائدة إلى انحرافين تعطيل وتمثيل، تعطيل بكل فرقة الجهمية المعتزلة الأشاعرة كذا، التمثيل كذلك. نعم كل انحراف من الأسماء والصفات هو إلحاد فيها وميل بها. نعم.
قال رحمه الله: استبعد قوم أن يكون الرحمن نعتا لله من قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا الرحمن علم والأعلام لا ينعت بها، ثم قالوا هو بدل من اسم الله، قالوا ويدل على هذا أن الرحمن علم مختص بالله لا يشاركه فيه غيره، فليس هي كالصفات التي هي العليم والقدير والسميع والبصير، ولهذا تجري على غيره تعالى. قالوا ويدل عليه أيضا،
يعني تجري على غير صفة العلم، يعني فالعليم يقال فلان عليم ويقال فلان قدير، لكن ما يقال فلان رحمن، يقال فلان رحيم لكن ما يقال رحمن. فالرحمن مما اختص الله عز وجل به مثل الله. من هنا منع البعض أن يكون الرحمن صفة من لله عز وجل يعني تابع له، وإنما يكون بدلا، يعني يكون حكم لفظ الجلال. نعم.
قالوا ويدل عليه أيضا وروده في القرآن غير تابع لما قبله، كقوله الرحمن على العرش استوى، الرحمن علم القرآن، وهذا شأن الأسماء المحضة، لأن الصفات لا يقتصر على ذكرها دون الموصوف، لا يقتصر على ذكرها دون الموصوف. قال السهيلي: والبدل عندي ممتنع، وكذلك عطف البيان، لأن الاسم الأول لا يفتقر إلى تبيين، فإنه أعرف المعارف كلها وأبينها، ولهذا قالوا وما الرحمن، ولم يقولوا وما الله، ولكنه وإن جرى مجرى الأعلام فهو وصف يراد به الثناء، وكذلك الرحيم، إلا أن الرحمن من أبنية المبالغة كغضبان ونحوه. وفائدة الجمع بين الصفتين الرحمن والرحيم الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة وخاصة وعامة. تم كلام السهيلي. قلت: أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العالمية والوصفية، فالرحمن اسمه تعالى وصفه، لا تنافي اسميته وصفيته، فمن حيث هو جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورد الاسم العلم.
تمام. يعني هذا الحاصل. قال: فهي أسماء ونعوت، أي أعلام ومعان، فنادلة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العالمية والوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه بدلالة المطابقة والتضمن، لا تنافي اسميته وصفيته. حينما نقول الرحمن الدل على ذات، فيدل أيضا على معنى، أي صفة الرحمة، الرحمن أي الموصوب بالرحمة، ولهذا عندنا الرحمن غير العليم من جهة المعنى، وإن كان كل منهما دالا على ذات واحدة، لكن من جهة المعنى، لأن هذا يتضمن صفة العلم وهذا يتضمن صفة الرحمة. فمن حيث هو صفة كرحمة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم دل على ذات ورد في القرآن غير تابع، يبقى الرحمن على عرش استوى بسم الله الرحمن الرحيم، لا تنافي، هذه ذات موصوفة بكذا، وهذه أيضا ذات موصوفة بكذا، فالصفة التي في الرحمة جرت تابعة لفظ الجلالة، وهناك الرحمن أيضا صار متبوعا، ولا إشكال ولا تنافي بين الاسم والوصف. نعم. ولما كان
هذا الاسم مختصا به تعالى حسن مجيئه مفردا غير تابع كمجيء اسم الله كذلك.
تمام.
وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمن.
تمام.
كاسم الله فإنه دال على صفة الألوهية، ولم يجئ قط تابعا لغيره بل متبوعا، وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير ونحوها، ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة.
نعم.
فتأمل هذه النكتة البديعة يظهر لك بها أن الرحمن اسم وصفة لا ينافي أحدهما الآخر، وجاء استعمال القرآن بالأمرين جميعا.
تمام.
وأما الجمع بين الرحمن
يعني لا ينافي أحدهما الآخر، يعني لا ينافي بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن على عرش استوى، الرحمن علم القرآن، لكن لما كان يلتقي مع لفظة الجلالة في أن كل منهما لا يطلق على غير الله عز وجل، صح أن يكون الرحمن متبوعا في موضع ومخبرا عنه في موضع، وأن يكون تابعا في موضع، فهذا اسم وهذا صفة ولا تنافي بين الإسمية والوصفية، لكن لا يكون هذا في غير الله وفي غير الرحمن من الأسماء التي تقع مشتركة. العليم القدير، فأنت عليم بكذا، وأنت رحيم بكذا، وأنت رؤوف بكذا، وأنت عزيز بكذا. نعم.
قال وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرهما السهيلي، وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل.
تمام. فعندنا يقول هو أن اجتماع الجمع بقى بين الرحمن والرحيم، هنا رحمة وهنا رحمة، لكن رحمة الرحمة الموجودة في الرحمن رحمة واسعة يدل عليها الصيغة فعلان، والموجودة في الرحيم المراد بالرحمة الواصلة، فهي باعتبار إيصالها للعبد وباعتبار اتصاف الله بها، فاتصاف الله بها في الرحمن وإيصالها للعبد في الرحيم، لهذا قال فكان الأول الوصف يعني الملازم، والثاني من جهة يعني اتصاف الله بالرحمة، والثاني من جهة الإيصال للعبد اللي هو للفعل، ولهذا وجدنا أن الرحمة علقت بالمشيئة فين؟ يرحم من يشاء، فقد يشكل عليك واحد يقول لك لا، يعني احنا عندنا حد الصفة الذاتية والفعلية أن الذاتية لا تنفك ولا تعلق لها بالمشيئة، وأن الفعلية لا تعلق بالمشيئة، فكيف هنا هل الرحمة تتعلق بالمشيئة فقد يوصف الله بها ولا يوصف؟ نقول أما الرحمة كصفة لذاته فإنها لا تعلق لها بالمشيئة، وأما الرحمة كتعلق بالمخلوق فنعم قد يرحم من يشاء إذا استحق ذلك، وقد يعذب من يشاء، فباعتبار إيصالها للعبد، أما باعتبار اتصاف الله بها فهي صفة ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. نعم.
فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته، وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله وكان بالمؤمنين رحيما وإنه بهم رؤوف رحيم.
نعم.
ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة.
تمام.
ورحيم هو الراحم برحمته، وهذه نكتته، وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب.
نعم.
لحذف العامل في بسم الله الرحمن الرحيم فوائد عديدة، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى
ذكره. يعني مهم يا إخواني بارك الله فيكم، حينما يأتي الإنسان لاختيار معين أو لفهم شيء معين أو لإبلاغ الأمة شيء معين أن يكون مسبوقا، وأنه يذكر كلام العلماء، ما يذكر اختراعاته ولا يذكر قواعده، وما ضلت الأمة إلا بالقواعد المخترعة، المعتزلة اخترعوا، وإلا من الذي سبق المعتزلة؟ الجهمية اخترعوا، وإلا من الذي سبق الجهمية؟ الممثلة اخترعوا، القدرية اخترعوا، الجبرية اخترعوا، فلا تأتي أنت جزاك الله خير تخترع أيضا أنت قواعد من عندك في باب السياسة، في باب العقيدة، في باب الجرح والتعديل، في باب ما تخترع يا أخي، أنت تمشي على وفق ما قاعدة، ولا لضابط ولا لتقسيم ولا لشرط ولا ركنية ولا واجبية ولا استحباب ولا محرم، ولا كل هذه أحكام شرعية، أنا مسبوق بها، لابد أن أكون مسبوقا، لهذا الإنسان يطمئن والطلبة يطمئنون، إذا أخذوا من كلام أهل العلم اطمأنوا. ليه؟ لأن ليس عمدة الكلام من يدرسهم، إنما عمدة الكلام من يقرؤون له وعنه. لهذا احذر أن تقول شيئا وأن تقعد شيئا تكون غير مسبوق إليه. هذا هو مبدأ الانحراف والضلال. ولهذا انظر إلى كل الطائف الموجودة الآن ومن سبقهم، تجد أن هذه الطوائف قد اجتمعت واشتركت شيء واحد، ألا وهو الفهم الخاص. الفهم الخاص. ولهذا كان السلفي يطرحهم أرضا من عبارة واحدة، هذا الشيء الذي تقوله أنت الآن قاله النبي ولا جهله، علمه النبي ولا ما علمه، علمه ولا جهله، طب علمه وقاله ولا علمه وكتمه، خلاص انتهت المسألة. علمه أو لم يعلمه، إن كان علمه يقول علمه، طيب علمه وقال ولا علمه وكتمه، لا علمه وقال، أين هو؟ يسكت، هيقول كتمه يبقى حكم عن نفسه بالضلال المبين. فأنت كذلك، أي قاحط علم العلماء ولا ما علموها، امشي. طيب المصطلحات المعاصرة، انظر إلى علماء أيضا المعاصرين، وهكذا زي مثال شرط الكمال، تختار واحد يطلع اختراع لك ولك إيه كلمة شرط كلمة كذا، بعض العلماء ذكر الشرط بعض العلماء ذكر الشرط. نحن نقول هل أحد من العلماء سبقك وقال بأن الأعمال شرط كمال، غير العبارة التي انتقدت على العلامة الألباني رحمه الله، في أحد من أهل العلم قال ذلك؟ ولا كلهم أنكروا ذلك؟ لا تخترع أنت، لا تخترع، بل تجعل أن هذه الشرطية هي الفقه بعين. من الذي سبقك؟ ارفع فهمك هذا للعالم، للفوزان، لا للحيدان، لا للجنة، لا للرشحي، لا لكل هؤلاء العلماء الذين ظهرت مثل هذه العبارات في بيئتهم بقوة، ما قالوا ولا أحد قال. ابن بطة مر معك في كتاب الإيمان ذكر شرط الكمال، الخلال مر معك ذكر شرط الكمال، الشريعة الأجر مرت معك ذكر شرط الكمال، ابن تيمية مر معك في الإيمان الكبير والأوسط ذكر شرط الكمال، أبو عبيد القاسم السلام ذكر شرط الكمال. لا تخترع، لا يأتي الواحد يخترع. وللأسف يظن بعض الطلاب أن الواحد لو صار يفرع أنه يكون بذلك والله فعلا هذا والعلم، أول ما يفرع حتى ولو كان يفرع في المريخ، طالما أنه يفرع 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 يبقى هذا والعلم. لا يا أخي، العلم ما سبقت إليه، العلم ما سبقت إليه. ولهذا الذين يقومون بمثل هذه الحملات وكذا، أنتم إن أردتم إقامتها فأقيموها على من أصل هذه المسائل، على العلماء الكبار، أنتم ما تقيمونها على أحد آخر، أقيموها على العلماء الكبار حتى نعرف والله العلماء الكبار مثلا ماذا يقولون وماذا يريدون وراء هذا وكذا. هذا بخلاف أن ترد كلمة الشرط وحدها أو أن ترد كلمة الكمال وحدها. أن أقول هذا من الكمال صحيح، ما الأعمال من كمال إيمان، من كمال يعني باعتبار أن الإيمان يكمل بمفردات هذه الأعمال وأحد هذه الأعمال. طب وكلمة شرط، أيوة يعني يلزم، يعني يشترط في صحة إيمانك قول القلب، يشترط في صحة إيمانك أن تأتي بكذا، هذا لفظ لغوي مختصر. أما تأصيل الأعمال شرط كمال، من الذي قال؟ أما ورود الشرطية وحدها أو ورود الكمال وحده، هذا وارد أن أقول هذا من كمال الإيمان، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم إيه؟ أخلاقا. فأن أعبر، نعم يكمل إيمانك بالطاعة، يكمل إيمانك بصدق الرحم، يكمل إيمانك بكذا، يكمل إيمانك بكذا، ما في إشكال. هذا يشترط حتى تكون مؤمنا أن تأتي بقول القلب، ما في إشكال. أما حينما نقرر مثل ما نقرر الإيمان قول وعمل، أو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجرح والأركان، طب منزلة العمل من الإيمان، من الذي سبقك وقال شرط كمال؟ هنا موضع النزاع. إنما تضحك على الأمة تجيب لهم كلمة شرط، ما هو دول بيدخلوا على الكمبيوترات يا أخوان، يحط شرط وزي ما يطلع يكتب، ويحط كمال وزي ما يطلع يكتب، هو احنا عارفين بعض؟ صحيح، ما هو كده، حط كلمة شرط يطلع له مات 500 اختيار، خلاص اختيار يبقى فيه شرط. ده ذكر الشرط، ده ذكر كمال، ده ذكر فرع، ده ذكر أصل، ده ذكر يتم به، ده ذكر يجب، صحيح ذكر، لكن ما المراد بهذا؟ السلف قاطبة ماذا ذكروا؟ ذكروا الإيمان قول وعمل، ولهذا الذين يتبنون هذه المسائل تراهم لا يكفرون ترك العمل، فاتخذوا هذه ستارا من أجل أن يصلوا إلى أنه ترك العمل ليس بكافر. فإذا يا أخواني هذه فإذا ننتفع بها جميعا، وهي أنه أنا أريد أن أنقل عن علمائي معتقدي وطريقتي وتقعيدي، أقعد لكم قاعدة، يبقى القاعدة هذه بقى قاعدة من كلام أهل العلم، قواعد ابن رجب نجيب قواعد ابن رجب، مثلا فروق القرافي نجيب فروق القرافي، نظائر السيوط نجيب نظائر السيوط، وهكذا تقسيم السعدي نجيب تقسيم السعدي. لماذا نضيع أوقاتنا ونشغل الأمة بقواعد مخترعة ثم بعد ذلك يبين لك خطأ هذا الفهم في قاعدتك وقد ضيعت الأمة وراءك؟ نعم.
قال رحمه الله لحذف العامل في بسم الله الرحمن الرحيم فوائد عديدة، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله، فلو ذكرت الفعل وهو لا يستغني عن فاعله كان ذلك مناقضا للمقصود، فكان في حذفه مشاكلة لللفظ، مشاكلة اللفظ للمعنى، ليكون المبدوء به اسم الله.
ثاني المغد حسب وريرة شيخ محمد، هات نص حديثي وتحقيقه، نص وتحقيقه. اي ما هو ضعيف، ما عارف انه ضعيف. اي نعم. لا هو كلام ابن تيمية طويل، التركيز على الفعل نفسه، هاته كلام له موضع في كلامي في الفتاوى طويل. نعم نعم. طيب، قال لحذف العامل في بسم الله الرحمن الرحيم فوائد عديدة. لحذف العامل، فين العامل؟
أبدأ أقرأ صلى الله. بسم الله أبدأ أقرأ.
اي نعم، بسم الله أبدأ. نعم.
منها
فوائد عديدة،
منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله.
نعم.
فلو ذكرت الفعل وهو لا يستغني عن فاعله كان ذلك مناقضا للمقصود، فكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى.
يعني أقول بقى كتبت بسم الله، يبقى ذكرت الفعل وذكرت الفاعل هذا الفعل، كل ذلك تقدم اسم الله عز وجل. نعم. ولهذا قال يكون مقدرا ويكون تقديره متأخرا لا متقدم، لبركة تقديمة ذكر الله عز وجل. فكان في حذفه مشاكلة،
فكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى ليكون المبدوء به اسم الله، كما تقول في الصلاة الله أكبر.
نعم.
ومعناه من كل شيء، ولكن لا نقول هذا المقدر ليكون اللفظ مطابقا للمقصود، مطابقا لمقصود الجنان، وهو أن يكون في القلب وهو ألا يكون في القلب إلا الله وحده، فكما تجرد ذكره في قول في قلب المصلي تجرد ذكره في لسانه.
انتبه وحدي، قلنا ايه المعنى اللي فاهمه هنا؟ يعني بيقول لما اقول الله اكبر من كل شيء، يقول هذا المقدر، لا نقول هذا المقدر ليكون اللفظ مطابقا لمقصود الجنان وهو الا يكون في القلب الا الله وحده، فكما تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره في لسانه. يعني احنا لما اقول الله اكبر في تقدير عندي هو الله أكبر من كل شيء، تمام. أما أقول بسم الله، يعني بسم الله ابتدائي قراءتي كذا، أو أبتدئ أو أقرأ إلى آخره. طيب هنا يقول إن الحذف هنا لما حذفت المقدر ما ذكرته أنا، يقول لي كما تجرد ذكره في قلب صلي تجرد ذكره في لسانه، بمعنى طب لماذا ما قال، طب هو لو قال الله أكبر من كل شيء هل هذا يتنافى مع ما في قلبه؟ طيب إذا لماذا حذف؟ هو يريد أن يربط بين الاثنين، ها؟
لأنه لا يعني ما في القلب لا ينطق به،
يعني هذا لما في القلب إيه؟
لا ينطق بما في قلبه،
بمعنى
يعني الله أكبر من كل شيء هذا قام في نفسه فحذفه من لسانه فتوافق ما حذف مع ما في القلب.
كويس، ليكون يعني كما تجرد في القلب وليس في قلبي أكبر من الله عز وجل فنسب أن يتجرد من لسانه، فليس في حاجة أن يقول من كل شيء، وقلبه كذا عقد على ذلك، فما الحاجة؟ فيتواطئ القلب واللسان على تجريد الرب سبحانه وتعالى من هذه الإضافة، لأنه عظم الرب في القلب وتجرد في القلب وليس من كل شيء، فنسب أن يتوافق اللسان كذلك معه. يعني كنريد أن نقول أنا لست في حاجة أن أقدر هذا التقدير باللفظ، فذاك معلوم معلوم معروف. طيب نعم ما طيب ما هو ده يتنافى مع ايه؟ ما احنا قلنا ما يتنافاش، ما من كل شيء هذا يعم كل شيء، خواطر النفس وكذا. لكن احنا بنقول فهم عبارة ابن القيم هنا، هو ابن القيم بيقول كما تقول، فكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى ليكون المبدوء به اسم الله، كما تقول في الصلاة الله أكبر ومعناه من كل شيء، ولكن لا نقول هذا المقدر ليكون اللفظ، ما نقولش المقدر هو من كل شيء، ليكون اللفظ مطابقا لمقصود الجنان. ايه اللي مقصود الجنان؟ الجنان منعقد على ايه؟ على انه اكبر من كل شيء، تجرد فيه هذا المعنى. طيب وهو لا يكون في القلب الا الله وحده، فكما ان في القلب الله وحده اجعل على اللسان الله وحده. تمام، هو يقصد هذا، يبقى مشاكلة، يبقى من جهة الشك، وإلا فأنا في قلبي التقدير من كل شيء، وفي لساني لو قلت من كل شيء ما في شيء، لكن هذا الأكمل والأفضل والنكتة البلاغية في ذلك. وإلا لو واحد قال مثلا يا أخواني بسم الله أبتدئ، نقول له لا 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 أبدا، قل بسم الله فقط، لا هات، لكن نقول أو يقول ابتدائي بسم الله أو قراءتي بسم الله أو أنا كتبت بسم الله، ليس آثما، ولكن نقول أنت الآن عدلت عن الأولى والأفضل. نعم. ومنها
أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالتسمية في كل عمل وقول وحركة، وليس فعل أولى بها من فعل، فكان الحذف عام من الذكر، فإن أي فعل ذكرته كان المحذوف عام منه.
أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالتسمية في كل عمل وقول وحركة، بدل ما تقول مثلا أقرأ بسم الله أكتب بسم الله، قل بسم الله، ثم تشمل كل بقى القراءة والكتابة في لكل عمل وفعل وحركة، يحصل عموم. إنما أقرأ قصرت البركة هنا على القراءة فقط، لكن حينما أحذف عما ثم يقول فإن أي فعل ذكرته كان المحذوف أعم منه. نعم.
ومنها أن الحذف أبلغ، لأن المتكلم بهذه الكلمة كأنه يدعي الاستغناء بالمشاهدة عن النطق بالفعل، فكأنه لا حاجة إلى النطق به، لأن المشاهدة والحالة دالة على أن هذا وكل فعل فإنما هو باسمه تبارك وتعالى، والحوالة على شاهد الحال أبلغ من الحوالة على شاهد النطق.
الله أكبر، الله أكبر. العلماء يخرجون كنوزا يا أخوان، يوفقون إليه. يعني يقول الحذف هنا أبلغ، حينما أقول مثلا أقرأ بسم الله، لو بدأت بهذا أقرأ بسم الله، فيقول حذف أبلغ حينما تقول بسم الله، لأن المتكلم بهذه الكلمة كأنه يدعي الاستغناء بالمشاهدة عن النطق بالفعل. حينما أقول بسم الله اكتفيت بالحال، أنا رايح أقرأ أصلا، معناه ما أقول بسم الله يعني إيه؟ يعني أقرأ بسم الله، فاكتفيت بالحال عن ذكري عن ذكر الفعل، فاكتفيت بالمشاهدة بالحال عن النطق بالفعل، فكأنه لا حاجة إلى النطق به، لست محاجة أن أقول أقرأ أكتب أفعل كذا، مثل الذي يأتي في الصلاة نويت أصلي الظهر 4 ركعات مستقبلا القبلة كذا مش عارف إيه حاضر القلب، ليه كل هذا؟ أنت هذا في قلبك، فاستغني بحالك وإتيانك عندما يؤذن المؤذن للظهر وتقام الصلاة وتقف الصف، استغني بهذا الحال عن كل هذا، لأن المشاهدة والحال دالة على أن هذا وكل فعل فإنما هو باسمه تبارك وتعالى، سواء صليت قرأت أكلت شرب. والحوالة ده بقى القاعدة، والحوالة على شاهد الحال، والحوالة على شاهد الحال أبلغ من الحوالة على شاهد النطق. شاهد النطق دي بلادة، بلادة بلادة، انك تقول بقى انا اقرأ باسم، خلاص باسم الله تعم الجميع. ولهذا انت مش محتاج ان انت تعرف ربك الله اكبر تصلي ركعتين سنة الظهر او كذا او كذا او كذا، لا، انما انت تحتاج ان تفصل معي لانني لا افهمك الا بمراد طويل. ولهذا ساعات الواحد عشان يفهم قصده لحد مثلا، والله انا ارد كذا وانا بعمل كذا واتفكر كذا، وخلي بالك من 7 سنين لما انت عملت كذا ما كانش قصدي كذا، وانت عارف الاخ بتاع مش عارف ايه لما قال ايه، ده كل ده عشان ايه؟ تعطيه صورة معينة. لكن كلما كان الذي امامك لبيبا اختصرت فيه حتى يصل الامر الى ايه؟ الى انك ان تفهم بالاشارة، هو كل لبيب بالاشارة يفهمه. من هنا كان الصحابة قد وفروا على النبي جهدا ضخما في هذا التبيان، فكانت الخطبة بقى 5 دقائق 10 دقائق موعظة وينزل. اما نحن الان يفضل واحد على المنبر عاوز نفسه يخطب 3 ساعة مش عارف يخطب 3 ساعة ليه؟ لان انت ستخطب 3 ساعة وسيستفيك الناس الى صلاة العصر، فبتخلي 3 ساعة نص ساعة 40 دقيقة بحيث يفهم الناس عنك المراد في ذلك. لكن الصحابة كانوا يفهمون بالاشارة. ولذا جاء عند البخاري لما قال رجل يا رسول الله من ابي، وقال الثاني من ابي، والنبي يقول ابوك في النار، فغضب النبي من هذه الأسئلة، لماذا تسألون عن هذا يعني؟ لكن ما قال أنا غضبان من هذا، ما قال. لكن لما رأى عمر الكراهة في وجهه جثى على ركبتيه بين يديه وقال يا رسول الله استغفر الله مباشرة من علامة الايه؟ الوجه. فكلما اختصرت واكتفيت بشاهد الحال كلما كان ذلك أبلغ على المراد وأفضل. نعم طيب خلينا نخلص الفاتحة.
قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الآيات،
ابن القيم كده يعني يحتاج إلى وقعنا إن شاء الله امبارح على كتاب له الأمثال في القرآن برضو مختصر يقف مع أمثلة القرآن. الحقيقة كان ودنا هذا الموضوع أيضا يعني يطرح ونجد له كتابا، فالحمد لله رزقنا بهذا الكتاب. والله يا أخوان إحنا ما ندري الكتب هذه تجينا منين، والله سبحان الله. فإن شاء الله بإذن الله قريبا سنجعله في موضع يعني هو الأمثال في القرآن، تجميع له الأمثال في القرآن وكلام ابن القيم على الأمثال. وطبعا ابن القيم في هذا يعني قد أتاه الله عز وجل حسن بيان ومنطق. نعم.
قال للفاتحة قوتان، قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية.
تمام.
وسعادة العبد التامة موقوفة على،
يعني ايه مراد بالقوة العلمية النظرية؟ قوة عملية إرادية، يعني علم وعمل، والعلم لا يأتي إلا بالنظر والبحث وكذا، والعمل يأتي بإرادة تحمله على الفعل. فحينما تجد العلماء يقولون إرادة عملية وإرادة علمية، المراد بذلك القول والعمل، المراد بذلك القول والعمل، العلم والعمل. نعم. والعلم يأتيك بالنظر، والعمل يأتيك بإرادة تحملك على الفعل وقدرة. نعم.
وسعادة العبد التامة موقوفة على استكمال قوتي العلمية والإرادية، واستكمال القوة العلمية، واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة الطريق التي توصل إليه ومعرفة آفاتها ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها. فبهذه المعارف الخمس يحصل كمال قوته العلمية، ويعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها.
طيب هو عد بقى المعارف الخمس اللي هم بمعرفة فاطره وبارئه ومعرفة اسمائه وصفاته ومعرفة الطريق التي توصل إليه ومعرفة آفاتها ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها. يبقى معرفة الرب سبحانه وتعالى وجودا وكذا وألوهية وربوبية، معرفة الأسماء والصفات، معرفة الطريق التي توصل إليه، معرفة الآفات، ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبه. يبقى النفس تعود إلى النفس والرب والطريق، يبقى هذه الخمس تعود إلى 3. إيه هي؟ كمال قوتيك هتوقف على هذا في قوى علمية معرفة الرب، ويدخل فيها وجودا وربوبية وألوهية وأسماء وصفات وكذا وقدر، ومعرفة النفس ومعرفة الطريق، معرفة النفس بالعيوب وكذا التي تبعدك عن هذا الطريق، ومعرفة الطريق أعرف نفسي وقدراتي وإمكانياتي، أعرف عيوبها وكذا، أعرف الطريق إلى الرب سبحانه وتعالى، أعرف الرب المعبود. وكلما ازدادت معرفتك بربك عظمت خشيتك له وخوفك منه وإجلالك له. ولهذا قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وجاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخشاكم لله وأخوفكم من الله أنا. نعم.
واستكمال القوة
هذه القوة الإيه؟ العلمية، القوة العلمية رب طريق نفس. فين النبي داخل فين في الطريق؟ لأنه لا طريق إليه إلا منه سبحانه وتعالى. نعم.
واستكمال القوة العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد والقيام بها إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة وشهودا لمنته عليه وتقصيره هو في أداء حقه، فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون ما يستحق عليه ودون ذلك، وأنه لا سبيل إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته.
إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصته، وأن يجنبه الخروج على ذلك الصراط إما بفساد في قوته العلمية فيقع في ضلال، وإما في قوته العملية فيوجب له الغضب.
أنت من يوم ما تعلمت النحو يا عادل وأنت قلت بتلعثم ليه؟ خفت؟ كنت بتدوس قبل كده؟
بس مش عارف هو بيدوس.
زي بتعلم التجويد يعني، هو في القبلة بقى كان بيقرأ زي ما عاوز، أول ما تعلم التجويد يخاف. نعم.
فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور، وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام. فإن قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يتضمن الأصل الأول، وهو معرفة الرب تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. والأسماء المذكورة في هذه الصورة والأسماء المذكورة في هذه الصورة هي أصول الأسماء الحسنى، وهي اسم الله والرب والرحمن. فاسم الله متضمن لصفات الألوهية، واسم الرب متضمن لصفات الربوبية، واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر، ومعاني أسمائه تدور على هذا.
هل تدبرت هذا؟ يعني مدار الأسماء يرجع إلى إيه؟ الله الرب الرحمن، وقد ذكرت هنا، فبالرب ترجع إلى الربوبية، والرحمن إلى سائر أسمائه، والإله الله إلى ألوهيته. فيبقى إذن تمت الإشارة إلى جملة الأسماء الحسنى الرجعة إلى كمال الربوبية، كمال الألوهية، كمال أسمائه وصفاته. نعم.
وقوله إياك نعبد وإياك نستعين يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه، وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه واستعانته على عبادته.
نعم.
وقوله اهدنا الصراط المستقيم يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم، وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له، كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته، فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته. وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والله لو أنك أزكى الناس وأعلم الناس وأحفظ الناس، كنت أخبر إخوانكم إحنا في الطريق يعني عن رجل ما كان أحد يعرف حدثنا أخبارنا وقتها. والله إخوان أنا عن نفسي يوما سمعت من 30 سنة في شريط يقول حدثنا وأخبرنا وكذا، تعجبت أن يوجد في في هذا الزمان قبل هذا الزمان بعشرين سنة من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ يعني آلاف الأحاديث يحفظها بحدثنا وأخبرنا، ولكن ما دلته أحدثنا وأخبرنا على فهم إجماعات أهل العلم. شوف الإجماع نفسه ما دله على ذلك، وهذا من قديم من قديم. يعني لو الواحد أن يفخر يقولوا أنتوا كنتوا لسه في يعني في أصلاب أبائكم ونحن نحفظ حدثنا وأخبرنا، فهذا الرجل هذا الرجل. ولكن ما عرفته حدثنا وأخبرنا إجماع أهل العلم. سبحان الله، الهداية التوفيق ذاك العلم فإذا الهداية. هل العلم مستلزم الهداية؟ مسألة ابن القيم القديمة، العلم مستلزم الهداية بشرطه، لكن قد يكون مستلزم للغواية والضلال والمؤاخذة إذا انحرفت عن شرطه. وإلا فعلا حدثنا وأخبرنا قاضية بالهداية، بل لا هداية إلا بها، ولكن حينما تأخذها بشرطها. نعم.
وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم.
تمام.
وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد.
تمام.
والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل.
تمام.
فأول الصورة رحمة، وأوسطها هداية، وآخرها نعمة.
الله أكبر. أول الصورة رحمة، أوسطها هداية، وآخرها نعمة. ها يلا فسر.
الرحمن الرحيم.
لطف.
الرحمن الرحيم. رحمة. اهدنا الصراط المستقيم. هداية. أنعمت عليهم.
نعم. نعم، دي من جهة الألفاظ، من جهة التدبر والتأمل المعاني. يعني معنى الرحمة في الأسماء كلها. إذ من عاين آثارها عرف رحمة الله عز وجل بعباده، فكل رحمة في الكون أثر من أسمائه سبحانه وتعالى. وأما الهداية ففي الدلالة على الصراط المستقيم، فلا هداية إلا هذا ولا هادي إلا الله سبحانه وتعالى. ثم النعمة أن تلحق بهذا الركب، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من نبينا وصدقنا الشهداء، وأن يجنبك طريق الانحراف من طريق المغضوب عليهم والضالين. فتلك نعمة عظيمة إذا اصطفاك الله واجتباك لتكون من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. فأولها رحمة، وأوسطها هداية، وآخرها نعم. نعم. وحظ العبد،
ولو حظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية،
الله أكبر،
وحظه منها على قدر حظه من الرحمة، فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته.
شوف التركيبة الأخرى، وصفة ابن القيم الثانية التركيبة، عادت الإيه؟ حظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية، وحظه على قدر حظه من الرحمة. يبقى نرجع نركبها تركيبا إيه؟ من المؤخرة إلى المقدمة. يبقى نعمة عايزها هداية، هداية إلى رحمة أولها، وبعدين تأتي من آخرها. نعم.
فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته.
الله أكبر.
والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته، فلا يكون إلا رحيما منعما، وذلك من موجبات ألوهيته، فهو الإله الحق. وإن جحده الجاحدون وعدل به المشركون، فمن تحقق معاني الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من كماله بأوفر نصيب، وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين، والله المستعان.
وذاك بحر لا ساحل له. وأن أن 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 تصل إلى فهم ابن القيم، وأين ابن القيم من شيخ الإسلام، وأين شيخ الإسلام من الإمام أحمد، وأين الإمام أحمد معرفة الصحابة وعلى رأسهم الصديق، وأين ذلك كله من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا بحر لا ساحل له، فمستقل ومستكثر. طيب نقف عند قبل ثلاث من إحاد الفاتحة. نعم.